فهل أتمكن أن أجعل هذا الطلب الذي في المدينة رهنا عنده أو لا؟ قلنا هنا الشهيد العلامة رحمه الله في التذكرة قال بأن الحكم مبني، الحكم مبني على ماذا؟ على القول باشتراط الحظر. إذا قلنا أن الحظر شرط في الرهن فهنا رهن الدين ليس بجائز. إذا قلنا أن الحظر ليس بشرط فرهن الدين جائز. هذا الكلام تكلم به العلامة في كلام في التذكرة. في كتاب آخر العلامة قال الرهن القبض ليس بشرطين بالرهن. لما يقول القبض ليس بشرطين يعني رهن الدين جاهز. إذا قال رهن الدين هم موجود. في كتاب بنى المسألة على أن القبض شرط في الرهن أو لا. إذا القبض شرط في الرهن رهن الدين لا يجوز لأنه لا يقبض. إذا القبض ليس بشرطين في الرهن فرهن الدين يجوز. هذا تلخص في كتاب بنى المسألة على هذا. في كتاب آخر قال القبض ليس بشرط. إذا كان القبض ليس بشرط الرهن إذا رهن الدين يجوز. إذا قال رهن الدين هم لا يجوز. الجماعة أشكلوا عديد العلماء قالوا أنت في كتاب بنيت المسألة على شرطية القبض مسألة جواز رهن الدين بنيتها على شرطية القبض. في كتاب آخر قلت القبض ليس بشرط إذا يعني شو يعني يجوز رهن الدين؟ قلت رهن الدين عمله فإذا لا يجوز. متعجبين ايش الجماعة يعتبرون للعلامة. هذا الذي يعتبر للعلامة هو المحقق الثاني في شرح القواعد. المحقق الثاني في شرح القواعد يعتبر العلامة يقول علامة سلامة في المختلف وسلامة في التذكرة. سلامة في المختلف في التذكرة ليس فيه تعجب. ليس فيه تعجب. فيعتبرون للعلامة يقول سلامة العلامة ما لي تعجب. لا تعجب. ليش ما لي تعجب؟ إيش قالوا هنا؟ هنا قالوا العلامة لما يقول القبض ليس شرطا في الرهن. القبض مو شرط في الرهن. قبض الفعل مو شرط. القبض الفعلي ليس شرطا في الرهن. لما يقول في كتاب آخر بأن الدين لا يجوز رهنه. إذا تذكرون احنا في أول هذا الكلام قلنا أكو شرط. أكو شرط في الرهن. ما علينا من ذاك القبض الفعلي. الشرط شنو؟ يمكن القبض. إمكان القبض. إمكان القبض. فالعلامة في كتاب يقول الدين لا يمكن قبضه. إذا هذا الشرط ما تحقق. وهو إمكان القبض. في ذاك الكتاب يقول القبض ليس شرطا. يعني القبض الفعلي مو شرط. القبض الفعلي مو شرط في الرهن. هنا شي يقول الدين ما يصح ان يكون رهن لان هالشرط ما موجود فيه وهو شنو؟ امكان القبض. امكان القبض غير القبض. القبض الفعلي شيء، امكان القبض شيء اخر. القبض الفعلي يقول مو شرط في اصل العقد. في اصل العقد هنا شنو؟ هنا شروط العين المرهونه. ما علينا بالعقد. هاي هنا قاعد نتكلم في شروط العين المرهونه. من شروط العين المرهونه امكان القبض مو القبض الفعلي. امكان القبض. فالعلامة في كتاب يقول القبض ليس شرطا في أصل العقد. القبض الفعلي. بعدين شي يقول؟ يقول رهن الدين ما يصح. ليش ما يصح؟ لأن هذا الشرط ما موجود. الشرط في العين المرهونة أن تكون مما تقبض. الدين يقول لا يكون لا يمكن قبضه. فأفرض يقول أن الشهيد الأول أفرض أن العلامة بنى المسألة. ليه من بنى المسألة؟ ليه بنى المسألة؟ بنى شوف بنى مسألة جواز رهن الدين. هاي اللي احنا بيها بنا مسألة جواز رهن الدين وعدمه على القول باشتراط القبض وعدمه. يا اشتراط القبض. القبض الذي احنا الان قاعد نتكلم فيه وهو شنو؟ امكان القبض. القبض الشأني. القبض الشأني. بنا مسألة جواز رهن الدين وعدم جواز رهن الدين. بناها علينا على القول باشتراط القبض. يا قبض احنا الان قاعد نتكلم به القبض الشأني. فاذا يمكن القبض يصح رهن الدين. اذا ما يمكن القبض لا يصح رهن الدين. هاي بناها المسألة. اذا في كتاب اخر قال القبض الفعلي موثق في عقد الرهن. القبض الفعلي موثق في عقد الرهن. طب وش في عقد الرهن؟ لا يرى القبض شرط عقد الرهن. ايش في مسألتنا؟ مسألتنا شنو؟ مسألتنا ان رهن الدين جائز او لا. يقول رهن الدين لا يجوز لان الدين ليس من شأنه ان يقبض. تبيك المسألة في محلها صحيحة، عايز مسألة في محلها صحيحة، فتعجب معكو. هذا الشيء المحقق الثاني يعتذر للعلامة والاعتذار حصلتها في محلها. الناس الإنسان لا يظل هذا الحديث إلا مدام العلامة بنى المسألة مسألة جواز رهن الدين وعدمه على مسألة اشتراط الحظ. بعدين يجي في كتاب يقول اشتراط القبض مو صحيح، من اشترط القبض؟ بعدين يقول لما يقول من اشترط القبض يعني شنو؟ يعني الدين يجوز رهنه، بعدين يقول لا يصح رهن الدين، هذا فريق تناقض. في الحقيقة يجي اشكال واحد على هذا، أن هذا الاعتذار اللي بيعتبر له المحقق الثاني احنا يقول ليس في موضعه الشيء الثاني، يقول هذا الاعتذار مو صحيح لأنه كان مسألة جواز رهن الدين وعدمه على اشتراط القبض. فناها بالصريح. صريح عبارته هذه. بعدين يجي يقول القبض ليس بشرط في عقد الرهن. ثم يقول ماذا؟ لا يصح رهن الدين. على خلاف. خلاف البناء. الشيء الثاني شي يقول. لكن العلامة يفصل. تفصيل ايضا مقبول. تفصيل هذا. شرط القبض الفعلي في اصل عقد الرهن. هاي اكو مساله خلافيه انه في عقد الرهن، عقد الرهن هل يشترط القبض الفعلي او لا يشترط؟ الاعلام يقول لا يشترط القبض الفعلي في اصل عقد الرهن. اكو عندنا مساله ثانيه وهي ماذا؟ شرائط العين المرهونه اللي امس تكلمنا بيها، كلام في الشرائط. شرائط العين المرهونه ان تكون مما يمكن قبضها، يعني قبض شأني. قبض شأني. العلامة يقول الدين لا يمكن قبضه، لا يمكن قبضه، إذن لا يتقرب منه. فهناك يقول القبض مو شرط، القبض مو شرط في أصل المعاملة. هنا يقول الدين لا يمكن قبضه ولو بقبض الشأني. منافسة. ما يشترط القبض الفعلي في العين المملوكة، العين المرهونة، يشترط ماذا؟ أن يكون من شأنها أن تقبض ولو بالقبض الشأني القوي. يقول الدين لا يمكن قبضه بالقبض القوي. فبمنافاتنا يبقى فريد إشكال على الشهيد على العلامة. أنت ليش ما فصلت وقلت أن القبض الفعلي ليس شرطا في أصل المعاملة والقبض الشأني شرط في العين المملوكة؟ ليش ما فصلت بسرط القبض هناك وهنا وتريد من القبض في أصل المعاملة القبض الفعلي وتريد من القبض في موردنا القبض الشأني؟ ليش ما هاتي فصلت؟ ذكرت كلمة القبض وتريد في كل واحدة منها معنى غير المعنى الثاني. هذا إشكال على العلامة. قال وعلى القول بعدله، على العلامة انتبه هنا على عدد طريناه اليوم العيدة. قال وعلى القول بعلم اشتراط القبض، لو قلنا ان القبض غير شرط لا مانع من صحة رفن الدين، وقد صرح العلامة في التذكرة لبناء الحكم على القول باشتراط القبض وعدمه. بناء الحكم على القول باشتراط القبض، هاي صرح العلامة بناء الحكم يا حكم رفن الدين على القول باشتراط القبض وعدمه، سوي على القول باشتراط القبض الشأني وعدمه. فقال لا يصح رهن الدين ان شرطنا في الرهن القبض، لا يصح رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض الشأني. نعم الشأني سوي ليش؟ يعني يقول أصلا الدين ما يقبض ولا لا يقبض ولا بقبض الشأني، إذا لا يصح رهن الدين لأنه لا يمكن قبضه. لكنه في القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض، إثنان المراد من القبض قبض الفعلي، نقع نصحح كلام العلامة، بعدم اشتراط القبض قبض الفعلي وعدم جواز رهن الدين ليش لا يجوز رهن الدين؟ لأن الدين لا يمكن قبضه بالقبض الشأني. فتعجب منه مصنف الدروس. تعجب منين ناشئ؟ التعجب من ناشئ، ناشئ من أن العلماء تصوروا بأن العلامة يريد من كلمة القبض معنى واحدا فتعجبوا منه. هذا شيء تناقض. فتعجب منه المصنف الدروس. شيء ثاني يقول وتعجب الشهيد الأول في موضعه. والاعتذار للعلامة، هذا من اعتذر على اعتذر المحقق، المحقق الثاني في شرح القواعد، والاعتذار للعلامة عن ذلك بعدم المنافاة بين عدم اشتراط القبض، عدم اشتراط القبض عن فعل، وعدم كونه مما يقبض مثله، يعني عدم كونه مقبوضا بالقبض الشأني مع تصريحه بالبناء المذكور، تصريحه بأن البناء مسألة مبنية على اشتراط القبض غير مسموع. شيء ثاني يقول اعتذار غير مسموع، احنا نقول الاعتذار مسموع وصحيح، لكن يبقى الإشكال على العلامة أنه لماذا ذكرت كلمة القبض في موردين وتريد من كل كلمة معنى غير المعنى الثاني من دون تصريح؟ لو نصريح تقول كلمة القبض الذي في أصل عقد في أصل عقد الرهن بإذن القبض الفعلي، كلمة القبض الذي هنا نبني عليها مسألة جواز رهن الدين، المراد من القبض القبض الشأني، لو إيش قاعد لكن ما قال بيجي عليها الإشكال طبعا، وإلا الاعتذار صحيح. خب استهلال يأتي الشهيد السائل الأول يقول ورهن المدبر إقبال لتدبيره. لا لا معي مسألة، أنا إذا العبد ماشي قلت له أنت حر بعد وفاتي، يعني يسموه تدبير العبد، أنت حر دبر وفاتي تدبير العبد. طب هاي قلت له بعدين رهنته، شريت هذا العبد رهنته، دائم تفلوس رهنت العبد، والعبد هم عين هم مملوكة هم قابل للخاض هم يصح بيعه، إذن شروط العين المرهونة موجودة هنا رهنته. هنا الشهيد الأول يقول رهن هذا العبد قبل التدبير. ليش؟ يقول التدبير عقد جائز، يعني يصح للسيد أن يرجع فيما في من دبره، عقد جائز. فإذا هذا العقد جائز سواه بعدين إجا ولد شيء نادي هذا العقد جائز، كل شيء نادي العقد جائز، عقد جائز يقول. هذا أنا من أبيعة هذا كتابي وأجعل لي الخيار، أو لما أبيع خيار العقد جائز ومو جائز، جائز يعني يجوز لي أن أرجع به. فإذا حركت هذا الكتاب حركت يعني شيء هذا العمل يناسي العقد بطل العقد. النعم يقول هذا العبد جبره بعدين رهان، هذا الرهن ينافي التدبير. يعني شنو الرهن ينافي؟ يقول لي يعني هذا الرهن صار وثيقة ربما يباع، هذا العقد يباع، فإذا بيع بعد التدبير ما له ما له معنى، فبطل التدبير. هذا شيء ثاني يا سلام. يقول التدبير عقد جائز، فإذا جاء بعد العقد الجائز ما ينافيه بطل العقد الجائز. ليش؟ فأن هذا الشيء الذي ينافي عقد التدبير رجوع بالتدبير، كل ما ينافي عقد التدبير رجوع في التدبير فيبطل التدبير. الشيخ الطوسي يقول لا، العبد إذا دبرته وبعدين رهنته ما يبطل التدبير، ما يبطل التدبير. ليش؟ يقول لما ترهنه رهنا يعني بعته، هذا العبد لما ترهنه مو ما خرج عن ملكك، هذا العبد حينما ترهنه وقد دبرته فيما سرق لم يخرج عن ملكك، فما خرج عن ملكك. ها هاي ماذا خليه انه اذا ما يقول انه رهنه كان في ان الرهن مبطل التدبير او لا؟ انت تفترض ان التدبير صحيح والرهن صحيح، مو لا، احنا مسألتنا اذا دبر بطل اذا رهن بطل التدبير او ما بطل شيء ده، ويقول بطل ليس أن الرهن ينافي ماذا؟ ينافي العقد الجائز، وكل ما ينافي العقد الجائز يسقط العقد الجائز. ها يقول هذا الرهن رجوع عن التدبير، لما رهن كأنه رجع عن التدبير، هذا منافي التدبير، يعني أن لا يرجع فيه، مو يلا يصير عقد الجائز، فإذا رجع فيه نافى العقد الجائز، نافى التدبير. فيقول الرهن رجوع في العقد جائز وهو التدبير، الرهن رجوع. طب اي ما في عقد لازم من عدمه، ما في عقد لازم، عقد الرهن لازم من قبل ماذا؟ من قبل الرهن، من قبل المرتهن ما يكون لازم، يكون جائز. هنا العقد الجائز، العقد الجائز افرض ان الشهيد الثاني هم يقول منافي لعقد الجائز الاول، افرض ان العقد الجائز هم منافي لعقد الجائز الاول، افرض هكذا، هذا العقد اللازم منافي، العقد الجائز هم منافي. الشيخ الطوسي يقول لا ما يفترض، ايش يقول؟ يعني لما صار هذا العقد هذا ما خرج عن ملكك زين، ثم يجوز ان تفك هذا العقد من الرهن، روح تدفع فلوس الى هذا الانسان اللي دانت منه، العبد يرجع الى ملكك، فالتدبير ما يبطل، التدبير يبقى مراعى اذا انا اللي دبرت العرض ورهنته فكيته من الرهن التدبير صحيح. اذا ما فكيته من الرهن بيعه الرهن، بيعه الرهن فيبطل ماذا؟ التدبير. فما نقدر نقول اذا رهن السيد عبده فقد بطل التدبير، لا مطلقا ما نقدر نقول. يقول اذا رهن العبد وقد دبره قبل ذلك التدبير مراعى لفك العقد، إذا فك العقد التدبير صحيح، إذا ما فك العقد بقي الرهن إلى أن بيعه بالدين. إثناء بطل ماذا؟ بطل التدبير. هذا شو تقول؟ قال ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الأقوال، أقوال الكلام الشهيد الأول. لأنه من الصيغ الجائزة، يعني التدبير من الصيغ الجائزة، فإذا تعقبه ما ينافي أبطله لكونه رجوعاً عن التدبير. إذ لا يتم المقصود من عقد الرهن إلا بالرجوع عن التدبير، هذا كلام الشهيد الأول. يفسر الشيخ الثاني. وقيل قيل هنا القائل الشيخ الطوسي وجماعة أيضا معشر، وقيل لا ينطل به، يعني لا ينطل التدبير بالرهن، لأن الرهن لا يقتضي نقله عن ملك الراهن، لما أرهنه ما نقلت عن ملكي، ويجوز فكه فلا يتحقق التنافي بمجرده، فلا يتحقق التنافي بمجرد الرهن. شنو بل بالتصرف يقول هذا لما أرهنه ما ينطل عقد التدبير، إذا هذا العبد باعه بالدين يبطل التدبير، إذا ما باعه بالدين فكيت أنا التدبير يبقى على حاله. فبطلان التدبير مراعى بفك العبد من أبان وعلى فكه، هذا كلام الشيخ الطوسي. بل بالتصرف، وحينئذ فيكون التدبير وهو العقد الجائز مراعى بفك هذا العبد من الرهن فيستقر التدبير، أو يأخذه في الدين، يعني هذا العبد يبيعه بالدين، أو يأخذه المتهم عوضا عن دينه فيبطل التدبير واستحسنه في الدروس. الشهيد الأول، هذا كلام الشيخ الطوسي في كلام في كتاب الدروس استحسنه. فهذا ما يقوله الشهيد الثاني هنا وما يقوله الشيخ الطوسي. حسب الكلام أن هاي المسألة مسألة أنه إذا أنا دبرت عبدي بعدين رهنته هذا الرهن يبطل التدبير أو لا يبطل، حسب فرد قولين غير هذين القولين، وهما يقول هذا التدبير شنو هو التدبير؟ عتق بصفة أو وصية؟ هذا التدبير عتق بصفة، يعني عتقته عند موتي، عند موتي صفة، عتقت هذا العبد عند موتي، من الآن عتقه ومعلق على موتي، فصار عتقا موصوفا، معتوق هذا موصوف، أو لا أن التدبير وصية، واحدة من الاثنين اشتقتها. إذا قلنا أن التدبير عتق موصوف، عتق بصفة، هو العتق شنو؟ عقد لازم، فلا يقصد بالوجود، فإذا بعت ما يقصد، إذا خمسة ما يقصد، لأن هذا معتوق، معتوق لكنه عتق موصوف بصفة، فإذا خمسة الرهن لا يقصد ماذا؟ لا يقصد ماذا؟ العتق. إذا قلنا لا التدبير وصية، فالوصية عقد جائز، إذا كان جائز فالرهن ماذا؟ يبطل الوصية. هذا فرد مبنى أن هاي المسألة مو مبنية على ما قاله الشهيد الثاني هنا وما قاله الشيخ الطوسي، مبنية على أن التدبير عتق بصفة أو أن التدبير وصية. إذا قلنا التدبير عتق بصفة فالعتق لازم، حينئذ الرهن لا يبطله. إذا قلنا التدبير وصية والوصية عقد جائز يجوز له الرجوع، فالرهن ماذا؟ يبطله. الصحيح الصحيح أن العتق وصية، التدبير وصية، صحيح أنه وصية. حينئذ رهن العبد بعد تدبيره منافي للوصية، يعني رهن شنو رهن؟ رهن معنى أنه يجوز أن يباع وتعطى قيمته إلى الدائن، هذا ينافي الوصية، يعني رجوع. المسألة إما مبنية على ما قاله الشهيد الثاني وما قاله الشيخ الطوسي، أو مبنية على هذا أنها عتق موصوف أو وصية. لا يصير لازم، أي عتق يصير لازم، عتق موصوف بصفة حين موت السيد. قال ولا يصح رهن الخمر والخنزير، هذا كل هذه هنا ولا 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 يعني كلها متفرعة على أن العين ينبغي أن تكون عين، أن يكون المرهون عينا مملوكة، ها يصح قبضها ويصح بيعها. هاي كله. ولا يصح رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما. هي كان مو مملوك. إذا أنا مسلم أرهن الخمر والخنزير هذا الخمر والخنزير مو مملوك إلي. إذا مو مملوك راح الشرط الذي يقول بأنه المملوكية. أو المرتهن مسلم. أفرض أن الراهن مو مسلم، الراهن ذمي. المرتهن مسلم. يقول هم ما يصح رهن الخمر والخنزير. ليش؟ لأن هذا المرتهن ما راح يتسلط على هذا الخمر والخنزير، يعني يتسلط قلنا يتسلطين يعني يمنع الراهن من التصرف. بعدين إذا الراهن ما أنطيه هو يبيع ولا ما يبيع؟ يبيع. هل يستطيع المسلم المرتهن أن يبيع الخمر والخنزير؟ شارع منعه. إذن لا يصح بيعه. إلما للمرتهن المسلم. إذا قلت هذا الخمر والخنزير كان رهن عند المسلم ونخليه في فد واحد ذمي، نخليه في فد واحد ذمي، فإذا هذا الواحد ذمي نسميه عادل بالقوانين الوضعية، يسموه عادل. فإذا الذمي ما أنطى الدين، ما أنطى الطلب إلى المرتهن المسلم، الذمي يبيعه، والذمي يجوز له بيع الخمر والخنزير. فإذا باع يعطي فلوسه علمه إلى المرتهن المسلم. نقول هذا ما يصح. ليش ما يصح؟ لأنه إيد هذا العدل الذي هو ذمي هذا وكيل ذاك، له وكيل ذاك في الحفظ، وكيل المرتهن وكيل، فعمله هو عمل ذاك، فعمل بيع الخمر والخنزير كأنه المرتهن باع الخمر والخنزير، وكيل وداعي، والوكيل وذاك المرتهن لا يجوز له بيع الخمر والخنزير، لا يجوز. فحتى إذا خلينا على الخمر والخنزير رهنا عند المسلم ولكن في يد الذمي هم فيه، لأنه لا يصح بيعه. قال ولا يصح رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما أو المرتهن مسلم. أفرض الراهن مو مسلم، الراهن ذمي أو المرتهن، وإن وضعهما على يد ذميين. هاي وإن خلنا في يد ذمي، هاي طبعا كلمة عدل يطلقوها على هذا الإنسان الذي هو يحفظ الرهن، هذا قوانين وضعية. أنا فقهاءنا يقولون إن وضعها عند أجنبي، شخص ثاني. لولا القوانين الوضعية تقول يوضع عند عدلين، لأن يد الوضعية يد المستودع، هذا ذمي إيده مثل إيد المرتهن. فإذا إيده مثل المرتهن يعني لما يبيعك كأن المرتهن باعه، والمرتهن لا يجوز له بيع الخمر والخنزير، إذا هذا بيع هم مو صحيح. فإذا باع هذا الشخص الخنزير كأن المرتهن باع، والشارع منعه من البيع، إذا لا يصح بيعه إذا يبطل هذا الرهن. خلافا للشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي قال ما يخالف أنه يرهن الذمي يرهن الخمر والخنزير عند المسلم، لكن يضعه في يد ماذا؟ في يد الذميين. خلافا للشيخ الطوسي حيث أجازه كذلك، كذلك أنه حينما يوضع في يد الذميين الخمر والخنزير إن رهن عند المسلم، مسلم لكن ما خليه تحت إيده، خليه تحت إيد ذمي محتجا، هذا دليل الشيخ الطوسي، محتجا بأن حق الوفاء إلى الذمي، الذمي هو الذي يوفي الدين، حق الوفاء إليه، فيصح للذمي أن يبيع الخمر والخنزير. إيه صح له، يقول هذا هم الشيخ الثالث الذمي فيبيع الخمر والخنزير ثم ينطو إلى المسلم، محتجا بأن حق الوفاء إلى الذمي الراهن، فيصح بيعه كما لو باع أسمى وأوفى ثمنهما. يقول ذلك شلون ما إذا ما خلى رهن هذا الخمر والخنزير، ما خلى رهن عنده وخلى عند يدي شخص ثالث، لا، داينة الذمي داين من إنسان دين، بعدين ما أخذ رهن هذا المسلم، ما أخذ رهن من الذمي لأن الذمي موثوق، ما أخذ منه رهن. الذمي راح باع الخمر والخنزير، جاب الفلوس أطلع إلى ماذا؟ إلى المسلم، المسلم إلى حق أن يأخذ إيه؟ إلى حق أن يأخذ جيس، يعني هذا الذمي إلى حق يبيع الخمر والخنزير، ودافع إلى حق أن يأخذ الثمن. يقول شلون في هاي الصورة يجوز أن يعطي الثمن؟ فإذا خلى عنده رهن وخلى عنده شخص ثالث، هذا الشخص الثالث يستطيع أن يبيع الخمر والخنزير ويصرف فلوسه إرمن إلى المسلم. الشيخ الطوسي يقول طبعا الفرق واضح، في صورة ما إذا الذمي استدان من المسلم وما أخذ منه رهن وهو باع الخمر والخنزير، هذا البيع لمن يثمن؟ هذا بيع الذمي. أما إذا رهنه عند المرتهن والمرتهن خلانا بيد واحد ذمي، والذمي باعه، هذا الذمي وداعي إيده إيد ذاته، وصير يصير فلما يبيعه كأنه المسلم باعه، والمسلم لا يصح له البيع، لا يصح له الخنزير، منع الشرع. فأكو فرق بين ما ذكره الشيخ الطوسي وبين موردنا. لذلك يقول
محتجا الشيخ الطوسي بان حق الوفاء الى الدنيا فيصح له ان يوفي المرتهن يوفي المدينة بثمنهما، فما لو باعهما واوفاه ثمنهما. الشيخ الشيخ يقول فرق واضح بين ما قال الشيخ الطوسي وبين ما نحن احنا بين مرحقنا. ثم يقول ولا يصح رهن الحر مطلقا، ولا يصح رهن الحر مطلقا من مسلم وكافر. فساء انا الدائن دين اجي ارهن عدد اقوي الحر والمصر ليس انه لا يملك. احنا اشترطنا في العين المرهونة ان تكون ماذا مملوكة، لا اصلا ما يملك، مو فقط المسلم ما يملك كافرا ما يملك اصلا لا يملك. قال ولا رهن الحر مطلقا من مسلم وكافر، عند مسلم وكافر ترهن هذا اخوك، عند مسلم ترهن على كافر هم ليس. إذ لا تبهد في عدم ملك الحر، عدم ملكه، عدم ملكه. ولو رهن ما لا يملك، ما لا يملك الراهن وهو مملوك لغيره. فصار راهن رهن شيء هو ما يملكه لكن مملوك للغير. أي وهو مملوك لغيره خرج به ماذا؟ خرج به رهن الحر. رهن الحر أصلا لا يملك. إحنا لا. الراهن رهن شيئا ليس مملوكا له لكن مملوك للغير. مملوك للغير. قال ولو رهن ما لا يملك الراهن وهو مملوك بغيره وقف على الإجازة. هل قلنا أنه الملكية شرط اللزوم؟ أم قلنا الملكية شرط اللزوم؟ أنا لو سئلت مالك هذا الكتاب فلما رهن عدك صار العقد لازم. إذا أنا هذا الكتاب ما أملكه مال الأخ فحينما رهن عندك الرهن صحيح لكن متوقف علينا على الإجازة. إذا أجاز صار لازم، إذا ما أجاز بطل. وهو معنى أن ملكية الشيء ملكية العين شرط اللزوم، لو كان هذا ملكي فلما أرهنه صار العقد لازم. لكن بما أنه مو ملكي ملك الغير لما أرهنه من دون أن يعلم لما أرهنه الرهن صحيح بعدين اتهم هذا صاحب الكتاب. إذا أجاز صار لازم، إذا ما أجاز بطل. بطل يعني صحيح وبطل. لذلك يقول ولو رهن ما لا يملك الراهن وهو مملوك لغيره وقف على الإجازة. وهذا يعني العقد صحيح وموقوف على الإجازة. وقف على الإجازة من مالكه، فإن أجازه صح على أشهر الأقوال من كون عقد الفضولي موقوفا مطلقا وإن رده بطل. أكو كلام في عقد الفضولي. لذلك يقول فإن أجازه هذا أجازه العقد صح على أسهل الأقوال من كون عبد الفضولي موقوفا مطلقا. موقوفا موقوف يعني شنو؟ غير باطل. موقوف يعني غير باطل. زين اكو كلام أن عبد الفضولي هل يختص بالنكاح أو لا في كل عقل؟ أشهر الأقوال أنه ليس مختصا بالنكاح في كل عقل. لذلك يقول فإن أجازه فرعنا عقد رهن ونكاح، فإن أجازه شهور صح على أشهر الأقوال من كون عبد الفضولي موقوفا مطلقا، يعني موقوفا في النكاح وفي غير النكاح. أكو كلام بأن عبد الفضولي إنما يكون صحيحا وموقوفا في عقد النكاح فقط. القول الثاني وهو أشهر أقوال الله أنه في كل عقد سواء كان هذا عقد نكاح أو بيع أو رهن. أكو قول ثالث بأنه عقد الرهن شنو؟ باطل. عقد الفضولي باطل. ثلاث أقوال. أكو قول بأن عقد الفضولي باطل، أكو قول بأنه صحيح في خصوص النكاح لكن موقوف على الإجازة. القول الأشهر أن عقد الفضولي موقوف وصحيح في كل عقد سواء كان نكاحا أو غير نكاح كعقد الرهن. لذلك يقول صح على أشهر أقوال من كون عقد الفضولي موقوفا مطلقا، يعني في عقد النكاح وغيره، وإن رده بطل. إذا قال لا أنا ما أرضى أن هذا الكتاب يصير رهن، بطل الرهن. موقوف معنى هذا انه اذا اجازه صح، هذا اجازه لزمه، وان رده ارضى ان هذا الكتاب يصير رهن، بطل الرهن. موقوف معنى هذا انه اذا اجازه صح، هذا اجازه لزمه، وان رده بطل. ها؟ لا، هاي امرأة انت تعقدها لنفسك او تعقدها الى شخص اخر. فيجون يقولوا له انه انت انعقدتي على فلان. ترضين في الزوجة، ما ترضين يبطل. ترضين تكونين زوجة. جوزت هند الى زيد، هذا زيد قال خلصت انا عقد فضولي. يجي يقول انه انت زوجت الى زيد، اذا رضت صار العقد لازم، اذا ما رضت فطلع.
يعني عقد كان بدون علم،
بدون علم زوجها انسان من دون علم. انا عقد فضولي مثل ما في انسان من دون علم.
لكن كلا أن عهد الفضول فقط في خصوص النكاح مختص ويكون موقوف أو في كل عقد. أشهر أقوال أنه في كل عقد. ليش هذا؟ الحر دول. الحر لا يجوز رحمه. لا 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 هو كافر وبالحرب ما لا 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 لو استعار للرهني صحة انا استعير من الزولية او استعير من الذهب اريد ارهنة فايته تسميها اقول لك اريد الذهب ما اعطيك ارهنة من الزولية رأيته تسميها استعارة لأجل ان ارهن صحيح او صحيح صحيح ولو استعار للرهني صحة ثم ان سوغ له الملك المالك الرهن كيف شاء جاد مطلقا اي شوف التسمة لا تشوفه عني هذا اللي بيقاني ذهب مالته او الزولية مالته على الإيطانية قال لي أنت مخول بكيفك وتريد ترهن 6 أشهر سنة سنتين على 100 دينار 200 دينار من زيد من عار من بك أطلق نفسي أطلق وحي قال كيفك هنا أنا أرهن من زيد من بك نعم سنة سنتين هذا الرهن على 100 دينار 200 دينار كله صحيح مرة ثانية يقول أنا أعطيك هذا الذهب أريدك ترهن عزيد ب100 دينار مو بأكثر 100 دينار مو بأكثر إحنا أنا ما أنا لازم أنا أمشي على إجازته أرهن عزيز بمية دينار إذا رهنت على غيره إحنا أنا متعدي ما صار في كذي أقول أطيل ذهب أرهن يا مزلي هالشيء ما قال كيف تريد هنا على زيد أو على عون 100 دينار لو 100 دينار سنة أو سنتين كيف ما قال أطلق إحنا شو إحنا شو إحنا ما حصلنا إنه هنا الرهن يصح كما لو أطلق وعين قال كيفك كل ما سوبي او ان الرهن ليس لانه غرر اثنان بطريقة العسلية قال ولو استعار للرهن صحة ثم ان سوغ له المالك مالك الذهب مالك الزورية الرهن كيف شاء جاز مطلقا شوف كيف شاء تطريع كيف جاز مطلقا يعني شون ما يرهن اذا ما شاء على جد ما شاء وان اطلع كيف تطير ذهبك على نقل ياكي اطلع ما قال كيف تشاء يرهن كيف تشاء وإن أطلقت في جوازه أن هذا يجوز لي فأنا الراهن أتخير كما لو عمم كما في الصورة الأولى إذا قال كيف تشاء أو المنع يعني للغرض أنه لما يتنيان ما يجوز لي أرهن شلون ما كان ليس أن فيه غرر على صاحب الذهب وصاحب الزورية للغرض أو لا اختار أولهما في الدروس في الدروس قال أنه إذن إذا أطلق كما لو عمم كما لو قال ارهن وكيف تشاء فإذا أطلق الأطلاق مثل التعميم قال اختار أولهما في الدروس وعلى الثاني لقينا لا الأطلاق مو تعميم تعميم ارهن وكيف تشاء كيف تشاء لو الأطلاق قال لك ارهن هذا الأطلاق يصير مثل التصريح بالتعميم مثل هذا مو إذا شو يصير يصير غرض قال وعلى الثاني إذا قلنا غرض فلا بد لما يصيني أقول لي يا بابا ذهبك الصيني أرهنك كلي هاكي وما قال كيف تشاء اثنان اذا ارهنك ارجع له اقول له راح ارهن ب 100 دينار عزه لمده سنه حتى يتبع الغلط واذا ما قلت شيء صار غلط فنكتب قال وعلى الثاني فلا بد من ذكر قدر الدين 100 لو 200 وجنسه دينار كويتي دينار عراقي ووصفه جنسه انه ذهب او فضه مثلا قدر الدين 100 جنسه ذهب او فضه وصفه انه كويتي او عراقي وحلوله او تأجيله انه هذا الرهن انا منطيه اياه على دين حال او على دين مؤجل قد يكون انا داينته والان الدين حال اقول الطيني اياه يقول ما علي اقول الطيني رهن الطيني رهن الرهن على دين حال او على دين مؤجل
لا
تكون المدة الدين ما دي سلامة
لا يكترف المدة
اي
انا
لا شوف
شوف احنا اذا قلنا هيك قلنا فيما تقدم انه اذا انا لما اقول عرفناك هذا لمده سنه والدين اما الى سنتين او الى سنه هاي عرفنا الى سنه هذا ما يصح هذا الى ما يصح ليش؟ لانه اذا صارت السنه يكون اقل منه هو ما عنده فلوس فان كان ذو عسره نظره الى ميسره فصار خلاف الكلام هنا تحت اثنان شنو من ذكر قدر دي مجيزه وحلول او تاجيله شوف الدين مؤجل هنا مو الرهن مؤجل وحلول الدين وتاجيل الدين الرهن مو مؤجل الدين الان اللي انا قاعد ابطي عنه رهن حال او مؤجل الى سته اشهر الدين ما يخالف اما الرهن مو مؤجل وقدر الاجل انه هذا الدين المؤجل اجل اشقد سنه سنتين ثلاثه دين قدره فان تخطى إذا قلت له يا بابا أنا كيف أنت خطر رأيت سؤال غير شكل هو قال لي رهن عدد ولو دين زيد إلى سنة ها دنانير كويتية مثلا أنا راح أزل خانتي عد عامل بدنانير عراقية قال فإن تخطى حين ليش أنا فضولية فضولي جمع حقا بشي الموقوف إذا أجاز صح إذا ما أجاز بطر فإن تخطى يعني خالفة هذه الأمور التي ذكرها لصاحب الرهن لصاحب المال فإن تخطى حين ليش أنا فضولية إلا أن يرهن على الأقل فيجوز بطريق أولى يقول لي يابا هذا رهن عدة على 100 دينار أنا أروح رهن عدة على 50 أقل يقول إذن يجوز بطريق أولى يعني لما رضى أن أرهن 100 إذا راضي أن أرهن 50 هذا يجوز أما أرهن 150 يجوز قال إلا أن يرهن على الأقل فيجوز بطريق أولى ويجوز الرجوع في العارية ما لم ترهن عملا بالأرض هذه العارية اللي أنا أخذتها منك قلت لك عيرني هاي الزولية أريد أرهن ها وإذا هم أطيتني أنا عارس قبل أن أرهن أتى إلى حق الفطر أو ما إلى حق الفطر صاحب الزولية إلى حق الفطر ها عقد جائز بعدني ما أرهنته فإذا ما أرهنته إلى حق صاحب الزولية أنا بطيه هذا التليفون يشوشنا إذا تغيرون مكانكم بكرة وقت مكان آخر إيجي مكان آخر أحسن ولو استعار ما صح زيد مري؟ من أجل؟ على الأقل يعني إذا قلنا رهنا على 100 دينار فهذا رهنا على 50 مري؟ فإن تخطى هذه الأمور كلها هذه الأمور فلا بد من ذكر قدر الدين وجنسه ووصفه وحلوله أو تعجيله وقال العجل فإن تخطى هذه الأمور كان فضوليا لكن فرد شيء إذا تخطى ما يكون فضولي وهو إذا أجاز له أن يرهن على 100 دينار فرهن على 50 يقول لا هذا مو فضولي لأن هنا الإجازة موجودة إذا الإجازة موجودة ليس الفضولي فضولي إذا كانت الإجازة غير موجودة قال إن المدة إذا أجاز له أن يرهن يعني
قلنا الرهن ما يحدد المدة
الرهن الدين محدد فالرهن ما يحدد المدة قال ويجوز الرجوع في العارية مالا ترهن عملا بالأصل ما عملا بالأصل احتمال دي احتمالين أولا أن المراد من الأصل هنا القواعد الفقهية أن العارية القواعد الفقهية والروايات تقول عقد جائز يجوز الرجوع فيها صحيح عملا بالأصل يعني عملا بالقواعد الفقهية والرواية عكس احتمال آخر كما يذكر هنا في الشرح أنه عملا بالأصل يعني استصحاب شلون استصحاب يقول العارية العارية قبل أن ترهن وقبل أن تأخذ بالرهن أنا إذا استعاريت منك ما أنا شنو يجوز لك أن ترجع فإذا أخذت على الرهن إن شوف أنه لما أقول الرهن إنت يجوز لك أن ترجع بيها أو ما يجوز لك أن ترجع من الصفحة جوازل ماذا جوازل الرجوع لكن هذا الاستصحاب بتكلف نقدر نتصوره هيك يعني كلام نفس العارية قبل أن ترهن والعارية قبل أن ترهن ما أكو شك في أنه يجوز الرجوع بصاحبها ما أكو شك الاستصحاب إنما يجوز في طرق شك إثناء العارية قبل أن ترهن ما أكو شك في أنه يجوز الرجوع بصاحبها فهنا ما يقول عملا بالأصل يعني بالقواعد الفقهية والروايات التي تقول بأن صاحب العارية له حق الرجوع فيها متى شاء على ما رهنها لو راهنها وبعدين نشوف انه الى حق الرجوع او لا نقول نقدر نفصل انا ما رهنها على ما رهن ما رهنها ما اكو شك في انه يجوز له الرجوع قال وتلزم بعقد الرهن هسه هنا هاي العارية الى رهنتها حينئذ قالت لازمة بعد ما يجوز لصاحبها ان يرجع بيها شوف
اذا ارهنت الرهن من خلالي صار لازم انا الراهن. لما ارهن بعض صاحبه ما لحق ان يرجع لي ما لحق يقول فتحت العار يعطيني اياه ما لحق. خب قال وتلزم بعقد الرهن فليس للمعير الرجوع فيها بحيث يفتخ الرهن وان جاز نص مطالبة الرهن بالفتح عند الفلوس. يقول نعم هذا لما الرهن الدين مؤجل الى سنة وهذه الدولية خليتها من هذا الانسان رهنتها مثلا رهنتها على الدين فلما يجي راس السنة صاحب الدولية الى حق ان يطالبني يقول روح فكه روح فكه على الدولية امسي طلب واخذها ما إلى حق أن يفتح ماذا؟ عقد العارية يعني عقد العارية صار لازم فما إلى حق أن يفتح العقد إلى حق أن يطالبني عند حلول أجل الدين يقول راح فك الدين فإذا فك الدين الزورية ترجع إلى صاحبه. قال وليس له فليس المعير الرجوع فيها بحيث يفتح الراهن وإن جاز له مطالبة الراهن بالفتح عند الحلول يعني حلول أجل الدين ثم إن فكه هذا الراهن فك الراهن ورده فمن برئ اذا فكيته ورجعت الزورية انا صاحبه عرف واحد طريق ويضمن الراهن لو سليت او بيعه وان كان بغير تسليم فتا هاي الزورية اللي اخذتها منك وقلت اي الارهن ها سلبت هاي الزورية عدمن عند المرتبين افرض ان السلب بغير تفريق شو يقول وان كان بغير تفريق انا اضمن انا الراهن اضمن الى قيمة الزورية اذا بيعت هاي الزورية بالدين لان هو الراهن شنو الراهن اذا ما قيت فلوسه يبيعها هو لو الحكم الشرعي فاذا بيعت انا هم اضمنها علما الى فاما هناك اذا تلفت عند المرتهن بتفريقا من المرتهن بتفريق حتما ذاك صاحب الزورية يريد فلوسه بتفريق يريد فلوسه مني اما اذا تلفت عندك في غير تفريق يقول مع هذا انا ضامن هاي الزورية ضامن قيمتها علما إلى صاحبه. إذا بيعت ما يزوري أنا ضامن. إذا تلفت من دون تفريط أنا ضامن. إذا تلفت بتفريط أنا ضامن. هاي المال الغير. مال الغير اللي أنا أخذه وأرهنه. أنا أكون مسؤول عنه. فإذا تلفت بغير تفريط مع تفريط بيع في الدين حينئذ أنا ضامن. قال ويضمن الراهن لو تلفت الرهن وإن كان بغير تفريط يعني لا كان بتفريط طبعا يضمن. او بيع بمثله انسان مثليا بيع هذا بمثله وقيمته يوم السلف انسان قيميا يضمن او بيع بمثله يقول هذا الراهن اذا بيعت هاي الدولية يضمن مثلها اذا كانت هي مثلية الى صاحبه يضمن قيمتها اذا كانت قيمية اذا سلمت عن هذا يضمن صاحب المال الراهن انسان قيميا هذا اذا كان سلف بعد الرهن هذا كله اذا كان سلف بعد الرهن اخذت منك ورهنتها وسلفت عند المرتهن اما اذا اخذت منك اعارة اريد ارهنها وسلفت بايدي قبل الرهن انا مو ضامن ليش لان المستعير امين والامين لا يضمن اكو عندنا قاعدة اليد الامينة لا تضمن اليد الغاصبة والعادية هي التي تضمن انا من قد تبطيني اياها اريد ارهنها انا امين لو مو امين نعم امين من قطيتني اياها اذا انا يدي امينة فاذا تلفت عندي انا مضامن لكن اذا خليتها عند المرتهن وتلفت انا ارمى الى ترى لكن قبل ان اعطيها اذا تلفت من دون تفريط انا لا ارمى لذلك يقول هذا اذا كانت تلف بعد الرهن اما قبل الرهن فالاقوى انه كغيره من الاعيان المعارض كغيره من الاعيان المعارض اذا تلفت بغير تفريط لا يضمن المستعير وعلى تقدير بيعه فاللازم لمالكه ثمنه إن بيع بثمن المثل ولو بيع بأزيد فله المطالبة بما بيع به. تقول إذا بيعت هاي الزورية في الدين الزورية 100 دينار بيع 100 دينار أنا سأنطي أنا الراهن سأنطي إلى هذا صاحب الزورية أعطيه 100 دينار إذا بيعت هاي الزورية الذي هي 100 دينار بيع 110 انا هم الراهن يجب علي ان ادفع 110 المن ولا صاحبه وهو الى حق ان يطالب ب 110 وان كان قيمتها 100 لكن بيعته 110 فالاضرار الاجيه تجاه تشتراها اكثر من قيمتها هو الى حق ان يطالب بالتاييد. وعلى تقدير بيع هذه العين التي استعرتها من فلان وجعلتها عند فلان، وعلى تقدير بيعه فاللازم لمالكه ثمنه. ثمن تكون مطينه علمه، يعني انا كنت اظن لما ابيع اسراكه فالمرتهي اخذ الفلوس، يعني اخذها في مقابل البيع، انا اضمن انا كنت اعطيه ثمن 100، هاي اذا بيع بثمن المثل، فاللازم لمالكه ثمنه ان بيع بثمن المثل. ولو بيعت الزوديه بازيد فله، له علمه يعني صاحب الزوديه المعير، فله المطالب ما بيع به، يطالب بالمئة وعشرة، ما يطالب بالمئة فقط، يقول قيمة 100 تنمية، لا يقول بعثوا 110 تنمية وعشرة. قال ويصح رهن الأرض الخراجية، ويصح رهن الأرض الخراجية فالمفتوحة عنوه، هاي الأرض الخراجية أصبح حكم، هاي الأرض الخراجية، الأرض الخراجية هي مو مملوكة للإنسان، مملوكة للمسلمين، والأرض المفتوحة عنوى أيضا مملوكة للمسلمين، هي مفتوحة عنوى، هي الأرض الخراجية، هي الأرض المفتوحة عنوى، يعني جيش المسلمين ضاق وتحارب مع جيش الكفار وكسر جيش الكفار واستحل المدينة، هاي الأرض يسموها أرض خراجية، ملك إيمان ملك للمسلمين، فالإمام يخلي أهلها بها وياخذ منهم أجرا، فهاي الأراضي أراضي خراجية يأجرها على أصحابها الكفار أو المسلمين يأخذ أجرا. الأرض اللي المسلمين يخالفون الكفار تعليم وتعالفوهم بشرط أن تكون أراضي للمسلمين، هذه الأراضي الخراجية، فتكون بيد الكفار يأخذ الإمام منهم مال الأجرة، هاي الأراضي الخراجية يستخدعها وما يتطبعها، نعم يقول يتطبعها وما يتطبعها تبعا للبناء الذي عليها أو للشجر الذي عليها، على الأرض إذا بنى عليها واحد الأرض الخراجية لا يصح بيعها، لكن إذا بنى عليها يصح بيعها تبعا للبناء، وكذلك إذا غرس شجر يصح بيعها تبعا للشجر، يقول الأرض الخراجية يصح بيعها تبعا للبناء والشجر، إذا يصح رهنها أيضا تبعا للبناء والشجر، قال ويصح رهن الأرض الخراجية كالمفتوحة عنوى، هي تكون ملكا للمسلمين، والتي صالح الإمام عليه السلام عليه الصلاة والسلام أمرها على أن تكون ملكا للمسلمين أنت الخراجية، وغرب عليهم عليهم يعني على الكفار الخراج، خراج عن غريبة الأرض قاعدين فيها ويستنسوا، فما يصح بيعها تبعا للأبنية والشجر، إذا يصح رهنها تبعا للأبنية والشجر، لا منفردة من دون بناء ولا من دون شجر، ليش؟ يعني إذا ما عليها بناء وما عليها شجر هاي مو مملوكة إلي، هاي لكل المسلمين، إذا لا يصح رهنها، أما إذا عليها بناء عليها شجر فيصح رهنها تبعا للبناء والشجر، يعني البناء والشجر ما في مملوك، فبالحقيقة أن الرهن ما له أمن البناء أمن الشجر.
لا تشتركوا في القناة